أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. لا زال كلامنا في اتجاهات الفكرية لإنكار المعرفة، وقلنا أن المصنف يذكر 4 اتجاهات. الاتجاه الأول هو الاتجاه السفسطائي أو الإنكاري، والاتجاه الثاني هو الاتجاه الشكاكي أو الشكاكون أو اللا أدرية، عبر ما شئت. والاتجاه الثالث هو القائلون بتغير العلم وعدم ثباته، والرابع القائلون بنسبية العلم وعدم إطلاقه. وكان كلامنا في الدافع الثاني بعد أن انهينا الكلام عن الدافع الأول، وقلنا بأن الدافع الثاني الاتجاه الثاني الشكاكون، وكان لهم 3 دوافع. الدافع الأول قصور الأدوات عن الوصول للواقع، الحس والعقل لا يصلان للواقع. الدافع الثاني اختلاف العلماء فيما بينهم. الثالث التباين بين النظرية والتطبيق. اليوم أريد أن نناقش هذه الدوافع واحدا واحدا. قبل أن يدخل المصنف في مناقشة هؤلاء الشكاكون ودوافع الشك والشكاكون، يذكر مقدمة وخلينا نسمي رد إجمالي لهؤلاء، ثم رد تفصيلي على الحس والعقل. الدافع الأول شنو؟ ماذا كان الدافع الأول؟ أحسنتم، أن الحس والعقل هاتين الأداتين لا يمكن أن يصلا علما للواقع. في مقام الجواب نقول لهم، نذكر لهم طريقين. الطريق الأول نظري، والطريق الثاني عملي. عملي قلنا صك. الطريق الأول نظري، طريق عقلي، التفت. الطريق الثاني طريق عملي. الطريق الأول من المخاطب به؟ العقل. والطريق الثاني البدن، يعاقب البدن. الطريق النظري الذي يخاطب به هو العقل، فنأتي ونخاطب العقل مباشرة، الذي يخاطب به العقل. أما الطريق العملي، من الذي يخاطب به؟ البدن. البدن بضربه أو بإدخاله النار أو بعدم إطعامه، يعني البدن يخاطب به مباشرة، البدن. هذا العملي. أما النظري، من الذي يخاطب به شيخ علي؟ العقل. هذا على قسمين. أي مرة ننبهه ومرة حلي، مرة تنبيهي ومرة حلي، تفت. يعني الطريق النظري لنا طريقين، الحل لطبي طريقين، نظري وعملي. النظري نخاطب به العقل أيضا قسمين، القسم الأول تنبيه والقسم الثاني حل. التنبيه والحل، شنو معنى التنبيه؟ خاف تسمع أنا قايلها بالدرس. الجواب النقضي والجواب الحلي. الجواب النقضي يعني تنبيهي. الجواب النقضي بحقيقته لا يرفع الإشكال، بل يسكت المقابل. والجواب الحلي لا، تحل الأشكال، الإشكال من أساسه. فنبدأ أنه نحن معهم بهاتين الطريقتين. يا طريق النظري قلنا قسمين، تنبيهي وحلي. تنبيهي يعني النقضي، والثاني الحل. حل نبدأ معهم أولا تنبيه النقضي. ماذا قالوا؟ قالوا بأن الحس والعقل هاتين الأداتين لا يمكن قاصرتان عن التعرف على الواقع، لا يمكن الوصول بهما للواقع، قاصرتان عن التعرف على الواقع. نقولهم يا أخواني يا أعزائنا، هذه من المفاهيم المتضايفة، الصحة والصواب. نقول هذا لا يصل للواقع، الحس العقل لا يصل للواقع. نقول هذه من المفاهيم المتضايفة التي يتوقف تعقل أحدهما. نحن متى نتعقل أن هذا يصل للواقع وذاك لا يصل؟ إذا كنا نعلم بأن بإدراك الواقع، نعلم بالحق بالصواب. إذا عرفنا الصواب نعرف عدم الصواب. متضايف، معاني متضايفة التي لا يمكن تعقل أحدهما بدون الآخر، كما أخذنا في المنطق المتضايفين يتوقف تعقل أحدهما على الآخر، صحيح؟ يعني لا يمكن تعقل أحدهما بدون الآخر. زين، نجي إلى هذه المسألة، وهي قالوا أن الحس والعقل لا يمكن إدراك الواقع. إيش مدريكم؟ إيش مدريكم أن العقل والحس لا يمكن إدراك الواقع؟ عدم الصواب وعدم الوصول للواقع. نقول موقفوا، إذا لازم في رتبة سابقة أنتم تعرفون الصواب للوصول للواقع. وأنتم شككتم في كل شيء. نقول لا، أكفوا، أريد أن ننبههم، ترى نفس هذا حكمكم بعدم الصواب أو بعدم الوصول للواقع، يلزم منهم تعرفون الواقع حتى تحكمون بعدم الواقع وعدم الوصول للواقع، صحيح؟ معاني متضايفة، يستحيل، لا يمكن تعقل عدم الصواب إلا بعد معرفة الصواب، صحيح ولا لا؟ يقول هذا غلط، إيش مدريك؟ لازم تعرف الصدق الصحيح حتى تحكم بالخطأ. خطأ أنك تعرف الصحيح، وإلا كيف تحكم بأنه خطأ لو لم تكن تعرف الصحيح؟ والخطأ والصحيح متضايف. هذا تنبيه، أنبه، تنبيهي، نقضي، كيفك. إذا قلنا الأربعة فردون المصنف، وش يذكر مثلا الأربعة فردون؟ هذا صح، صحيح، لو كاذب. ايش يقولون هم؟ اكو أربعة. يقول ليش؟ قال احنا مو الأربعة زوجون، لم يعرفون الصواب. فهذان متضايفان لا يمكن تصور أحدهما من دون الآخر، فلازم مرتبة سابقة. ها، شو يعرفون هم؟ الصواب. فهم من قالوا هذه الأدوات ما توصل للواقع، إذن مرتبة سابقة شو يعرفون هم؟ الصواب، الواقع. طلعت البرودة حبيبة حبيبة. هذا اليوم أخوها ما هو من بيت عمه، وضايجها دمعتها بعينها. زين، هذا شو نسمينا؟ تنبيه، نقضي، عبر ما شئت، نبهناهم وسحنا، فادوا ياهم بها ونعمة، ما فادوا ياهم من الروح الحل. الحل الثاني واضحة؟ تنبيهي. الثاني حلي، الثاني حلي، الحلي راح نشتغل وياهم. قلنا هذا شككم، قضية أننا نشك في هذه الأدوات، إني أشك، هاي قضية لو مو قضية؟ من قالوا إني أشك موضوع محمول، هاي موضوع محمول، يعني شنو معناه؟ حكم، صار تصور وتصديق، يعني صار تصور وتصديق، أتصور إني وأتصور أشك وأحكم بأني أشك، حكمت على نفسي بالشك، فتصور وتصديق وتصور وتصديق شنو؟ كلاهما علم، فصار عندكم علم بأنكم تشكون، صحيح؟ فصار عندكم ولو علم ولو قضية واحدة أنتم تعلمونها، فإذن أنتم لا تشكون بكل شيء، نفس قضيتكم أني أشك هذا علم، علم بشككم. قالوا اي امنا، صحيح، هذا علم، احنا هذا اللي نريده، اريد نثبته، اذا انتم مو شكاكين، عندكم علم. قالوا احنا نشك حتى بشكنا، يعني انتم شاكين وما شاكين، احكوا لي. اذا قالوا اي، جيب الرد الطريق العملي، بعد ماكو غير هذا.
يحرقهم.
عمل ما تحرقهم تضربهم تجوعهم.
لا حرق
حرق إذا قالوا ليش حرقت نقول له ماكو فرق بين الحرق والمحرق بين النار والمنار. تضربهم قل ليش ماكو فرق بين الضرب والمضرب. أنتوا أصلاً تنكرون شككم يعني ماكو فرق بين الشك ولا شك. ماكو فرق بين الضرب ولا ضرب. الحرق ولا حرق. أكو فرق ماكو فرق. هم أنكروا الشك ولا شك. وإن قالوا نعم يوجد فرق بين الشك ولا شك نقولهم شلون؟ قالوا إنه اجتماع النقيضين. أحسنتم وإحنا نريد هذا سلموا ويانا. إذن أنتم آمنتم بقاعدة بديهية مهمة وهي اجتماع النقيضين. إذا قالوا لا آخر شيء هذا آخر شيء إحنا هذا شكنا همات ما ندري به يعني أنتم ما شاكين قولوا ما ندري يعني أكو فرق بين الشك والمو شك؟
لا
ما أكو فرق. تعال جيب هذا العملي الطريق العملي هذا حلي واضح؟ واضح سيد؟ هذول هذا الدافع الأول. هذا النقطتين الإجماليتين قبل أن يناقش بالحس والعقل. واضح هذه النقطتين؟ من باب الرد الإجمالي. ها قال مناقشة الدوافع قبل أن ندخل في مناقشة دوافعهم بشكل تفصيلي لنا أن نرد عليهم بنحو إجمالي بأمرين. الأمر الأول إن الخطأ من المفاهيم الإضافية شو المضافية؟ المتضايفين متضايفة بمعنى عدم الصواب. الخطأ بمعنى عدم الصواب. فقبل أن تكون هناك قابلية للتمكن من الحكم على شيء وبيان خطئه من صوابه لابد من معرفة الصواب أولا. فلا يمكن الحكم على قضية الأربعة فردون مثلا بأنها قضية خاطئة من دون أن نعرف أن الأربعة زوج. قضية صائبة. يمكن أن نحكم أن الأربعة فرد خاطئة من دون أن نعرف الأربعة زوج صائبة؟
لا,
لا يمكن ذلك. إذن فلا بد من الرجوع إلى متبنيات مسبقة مقطوعة الصواب في تمييز الخطأ وهو خلاف ما افترضوه. لازم نرجع إلى متبنيات سابقة. الأمر الثاني لنا أن نتساءل أن الشك الذي يدعيه الشكاكون هل هو مشكوك لديهم أم معلوم عندهم؟ عندما يقول إني أشك هذا قوله إني أشك هذه قضية فيها طرفين. الطرف الأول إني الطرف الثاني أشك. تصور ثم تصديق يعني موضوع محمول حكم صارت قضية قضية حملية موضوع ومحمول وحكم يعني تصور وتصديق. والتصور والتصديق علم ولا مو علم؟
علم
وما من اقسام العلم لان العلم ينقسم الى تصور وتصديق. فهم اما ان يدعوا انهم يعلمون بهذا الشك فهذا اعتراف بوجود علم. نعلم بشكنا هذا اعتراف باني اشك. اني اشك اعتراف بعلمهم وهذا هو ما نريده. إذن هم لا يشكون بكل شيء. وإن كان متعلق العلم هنا هو الشك نفسه أو الشك نفسه. وبعد هذا شنو هذا شلون نتعامل به؟ إذا كان العلم هو الشك نفسه شلون نتعامل به؟ شنو؟ وإما أن يدعوا أن الشك قائم حتى في الشك نفسه فهنا ولا براحتك؟
براحتك براحتك.
وإما أن يدعوا أن الشك قائم حتى في الشك نفسه، فهنا لا يمكن أن نتعاطى مع رأيهم، حتى هم شاكين حتى بشكهم. هذا شلون بالله؟ يعني حتى بشكك تشاك فيه؟ هنا أنا بعد الحل العملي أحسنتم، ها واضحة؟ فهنا لا يمكن أن نتعاطى مع رأيهم على أنه رأي جازم، فلا يستحق أن يناقش ما دام شكهم هو بذاته شكا. بل يمكن أن نتوجه بالسؤال إليه مرة أخرى بالقول: هل يمكن أن نشك ولا نشك في وقت واحد؟ شلون يصير؟ تشاك ومو شاك، تلو شاك وجازم بشكك، لو ما شاك. أما قال متردد والله نشاك ومو شاك، شو يلزم منه؟ تؤمن بهذه القاعدة أو لا تؤمن؟ إذا آمنت بهذه القاعدة سلم بها ونعمت أنت. إذن جئت معنا إلى طرف من أطراف العلم، وهو أنه توجد هناك قاعدة يرجع إليها، وهي قاعدة اجتماع النقيضين. وإذا ما كنت تؤمن بهاي القاعدة يجيك الجواب العلمي العملي العفو. فإذا قالوا أنه لا يمكن ذلك، أننا نشك ولا نشك في وقت واحد، لأنه يؤدي لاجتماع النقيضين، هاي خلي جواب خطأ. اجتماع النقيضين، نشك ولا نشك. إذن سلموا معنا بقاعدة علمية رصينة، كان ذلك اعترافا مهما منهم بوجود الأصول البديهية التي هي أساس العلم. من يؤمن بهذه القاعدة بعد نقدر ينكر كل شيء. عندما يؤمن بقاعدة اجتماع النقيضين بعد هنا راح يسلم، يصير معنا واقعي بعد، مستحيل يصير شكاك. التي تشكل أمهات المسائل العقلية التي يقوم عليها الأساس المعرفي والاستدلال العقلي، وهو اعتراف بالبديهيات العقلية. وإما إذا قالوا بإمكان ذلك، بإمكان ذلك، إمكان اجتماع شنو؟ الشك ولا شك في وقت واحد، مو قال هل يمكن أن نشك ولا نشك في وقت واحد. إذا قالوا بإمكان الاجتماع في وقت واحد، فنلجأ معهم إلى التنبيه النظري بأن القول باجتماع النقيضين يستلزم أن يكون قولهم صحيحا وخطأ، وحقا وباطلا في نفس الوقت. فإن استمروا في العناد فهنا ليس أمامنا إلا العلاج العملي معهم، كما يقول الشيخ الرئيس: إلا وهو الضرب أو الحبس أو عدم إعطائه الطعام، لأنه يستوي عنده الضرب ولا ضرب، والحبس ولا حبس، والطعام ولا طعام. هذا مو نص العبارة، باب المعنى البارحة العبارة قريناها احنا للشيخ الرئيس. ولنرجع الآن إلى الرد التفصيلي، نقول فنقول هسه هذا الواضح هو الرد، الرد النظري والعملي. الرد النظري قسمناه قسمين: حلي ونقضي، يعني تنبيهي ونقضي. مو تنسوا هندني، تنبيهي ونقضي،
تنبيهي وحلي،
تنبيهي وحلي. يقول تاني نقضي، لا هذا اشتباه، تنبيهي وحلي، يعني نقضي وحلي. هذا الرد الإجمالي. الرد التفصيلي، الرد التفصيلي هم تذكرون البارحة شنو قالوا؟ أن الحس
والعقل
لوجودي شنو؟ مشاكل في الحس ومشاكل في العقل. احنا راح نجيهم معهم في واحدة واحدة. اما بالنسبة الى الحس راح يقول المصنف: هو كاشف، هو ناقل امين. السيد يقول يخطئ الحس. نعم راجع عنها داخل، كتبت لك بعض الملاحظات. يخطئ، ما يخطئ الحس، زين، الحس لا يخطئ. لماذا لا يخطئ؟ لأنه سوف يقول أن الحس هو فقط يكشف عن الواقع وعن الصور الواقعية. من الذي يخطئ؟ الذي يخطئ هو حكم العقل إذا لم تراع الحيثيات. العقل إذا راعى الحيثيات لا يخطئ، وإذا لم يراع الحيثيات لا يخطئ. شلون يعني؟ الحس العين عندما تنظر إلى الكوكب البعيد تفت، إذا راعيت حيثية البعد إيش راح يقول العقل؟ أن هذه النجمة صغيرة لأنها بعيدة، راعى حيثية البعد. إذا ما راعى حيثية البعد شو يقول؟ القمر صغير، ويسكت. هو القمر صغير لو أصله كبير كبير. فإذا راعى العقل حيثية البعد إيش راح يقول؟ القمر صغير لأنه بعيد عنا. من يشوف الشمس شو يقول؟ الشمس صغيرة لأنها بعيدة. إذا راعى البعد شو راح يقول؟ صغير، صحيح. أما إذا يقول الشمس صغيرة يعني واقعها صغير، هذا صح لو خطأ؟ خطأ. الشمس أكبر من الأرض بكذا مليون مرة. هاي النجوم اللي نشوفها أكبر من الأرض بكذا مرة، ليش إحنا نشوفها صغيرة؟ بعيدة. فإذا راعى العقل الحيثيات، مثلا هذه الملعقة مكسورة لأن الماء شنو يعكس الشعاع على القدح فتبين مثلا الملعقة مكسورة، هاي الحيثية. إذا راعى هاي الحيثية لا يخطئ. وكذلك بقية فإن الذي يخطئ مو الحس، الحس ينقل ناقل أمينة، هاي خضرة، هاي قدح، وهذا استكان مولانا، وهذا كتاب، هذا الحس لا يخطئ. نعم الذي يخطئ حكم العقل إذا لم يراع الحيثيات، ملتفت، إذا لم يراعي الحيثيات كما يقول المصنف. زحمك شيخ، زحمة عليك. زين، فالمصنف يقول هنا أن ما ذكروه حول الحس يرجع إلى نقطتين. النقطة الأولى أن يكون الخطأ ناشئ من عدم سلامة الحواس، أن هذه الحواس غير سليمة. فإذا كانت مثلا العين، حاسة العين غير سليمة، شو يلزم منها؟ شو يلزم منها؟ ما أشوف. إذا كانت حاسة الشم بها خلل، زم منها أنه صار بالشم مشكلة، وهكذا. هذا الأول
أخذناها بالمنطق
من أحسنتم
الحواس الانتباه
إذا كان بالضروري. واضح؟ اثنين، أن يكون الخطأ ناشئا من التغير في واقع المحسوسات اللي هو التغير الموضوعي، لا في الإدراك الحسي. الواقع به مشكلة، واقع المحسوسات أكو به بعد، ما أدري أشعة، ما أدري ما، وهكذا. هنا الحاسة إخواني، إذا نجي للحس، الحس يعطي فقط تصور ولا يحكم، فقط يعطينا تصورا عن الأشياء. أما التصديق والحكم هذا للعقل، تفتها ملاحظة مهمة. الحس يعطي فقط تصور، والتصور لا حكم فيه. مثلا حاسة الذوق، الحاسة تعطي فقط التذوق، أما الحلاوة والحموضة والملوحة هذا حكم العقل. عندما تقرب أي شيء للسان، اللسان فقط يعطيك صورة المذوقات، أما الحكم هذا حلو، هذا حامض، ذاك مالح، وذاك، من الذي يحكم؟ هذا العقل، هذا حلو بواسطة الأداة اللي هي الحاسة. الحس فقط يصور، يعطي تصور الأشياء ولا يحكم. الذي يحكم هو العقل، ولكن حكم العقل هذا بواسطة الحس الحواس، أو هاي مهمة. فالحس لا يوصف بالخطأ والصواب لأنه حاكم. الحس لا يوصف بأنه يخطئ ويصيب، لو ناقل ليس بحاكم. من الذي يوصف بالخطأ والصواب؟ العاقل، لأنه حاكم. فإذا راعى الحيثيات الموضوعية، الواقع الموضوعي عبر ما شئت، الحيثيات أو الواقع الموضوعي، لا يخطئ. وإذا لم يراعي يخطئ. فالحس فقط ينقل الصور، والعقل يحلل هذه الصور ثم يحكم. الحس فقط وفقط ينقل الصور، هذا أحمر، ذاك أخضر، هذا صغير، هذا كبير، هذا مكسور، ما أدري إيش، هذا فقط الحس. أما الذي يحلل هو العقل، يحلل ثم يحكم. حلو لا؟ هذا بالنسبة للحس. أما العقل هنطبق المقدار ثم نحن العقل. دعونا مع هذا المقدار. قال: أولا مناقشة الدافع الأول. يمكن القول بأن جميع ما ذكروه حول الحس يرجع إلى أمرين. الأول أن يكون الخطأ ناشئا من عدم سلامة الحواس. صحيح، أحسن. هذا مقولة ابن سينا: من فقد حسا فقد علما. صحيح. اثنين، الثاني أن يكون الخطأ ناشئا من التغيير أو التغير في واقع المحسوسات، يعني الواقع الموضوعي، لا في الإدراك الحسي. لا في الإدراك الحسي. الإدراك الحسي لا يخطئ. نعم، يكون الخطأ كما سوف يأتي في حكم العقل. أحسنت. أما الأول فلا يقدح في مطابقة الإدراك الحسي للواقع، عدم سلامة الحواس، لأن ذلك مشروط بسلامة الحواس وبقائها على أصل الفطرة. أما إذا كانت الحواس فيها خلل هو لا يدخل الكلام بعد أصلا، كلامنا مع سليم الحواس. أما إذا كان إنسان فاقد لأحد الحواس، هذا كلامه، كلامكم لا يأتي أصلا، نتكلم مع الواجد للحواس. ثانيا، وأما الثاني فلا علاقة له بخطأ الحواس، بل وظيفة الحواس هي نقل الواقع الموضوعي كما هو في الخارج، ناقل أمين لأكثر الأقل، سواء بقي على حاله أو تغير. هذا الواقع الحس فقط ينقل. ما يحسنت ما التعبير جيد، لا بس. فالحس يعني في واقعه أمين. أيضا أكو هامش، هناك عدة آيات قرآنية أشارت إلى دور الحس في تكون العلم عند الإنسان وأهمية هذه النعمة في حياة الإنسان، منها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل هذه زين. فالحس في واقعه أمين في نقله للأمور المادية الخارجية، وليس له أي دور في الحكم بثبوت شيء أو نفيه، ما له علاقة الحس، فقط ينقل. بل الحكم، هاي مهمة شوفوا، بل الحكم لا يكون إلا للعقل، العقل هو الذي يحكم كما سيأتي. فإذا راعى العقل جميع حيثيات، هاي خلجوا خط حيثيات، المحكوم عليه من البعود والقصور و إلى آخر هذه الحيثيات، فإذا راعى العقل جميع حيثيات المحكوم عليه من بعد الشيء عنا أو قربه ومساقط الضوء والظل وغير ذلك يكون حكمه صائبا. إذا راعى البعود والقصور و يكون حكمه صائبا العقل، وإلا فإنه سوف يقع في الخطأ. فحكمنا بصغر القمر مثلا لأننا نراه صغيرا من بعيد، يعني إذا حكمنا عن القمر بكونه صغيرا مع كونه كبير في الواقع القمر، ولكننا نحكم عليه بأنه صغير. لماذا؟ لأن العقل إذا راعى حيثية البعود شو راح يقول؟ أن القمر صغير لأنه بعيد، فيكون حكمه صحيح. أما إذا ما راعى هذه الحيثية فش يكون حكمه؟ خطأ، خلاف الواقع، يقول القمر صغير، فحكمنا على القمر بأنه صغير خلاف الواقع، الواقع أنه كبير. واضح؟ فهذه عبارة جميلة وجدتها لأحد العلماء، يقول فمراعاة الحيثيات من شروط صحة الحكم. مراعاة الحيثيات من شروط صحة الحكم. يا حكم، حكم العقل،
مراعاة الحيثيات
من شروط صحة الحكم. دكتور أيمن المصري، زين، هذا بالنسبة إلى الحس. أما تشكيكهم في الأحكام العقلية البديهية، عيني، فنرد عليهم بالتنبيه النظري. أولا، فإن لم يوجد أو يجد نفعا، يوجد نفعا، فإن لم يجد نفعا انتقلنا إلى التنبيه العملي في التعامل معهم كما سبق بيانه.
احنا بالها مش كلام الشيخ الرئيس.
ايه
بالصفحة.
ايه صحيح صحيح، يذكر النصا.
إيه
احنا خذ قرانا البارحة.
ايه
زين. واما وقوع الخطأ في الاحكام العقلية النظرية فلا ننكره، ويكون بسبب خلل في مادة القياس او صورته. صحيح، هم قالوا ان العقل ليس بامين. ليش؟ تذكرون البارحة؟
نعم.
وجاءوا قالوا انه بعض الأدلة اللي يذكروها أدلة عقلية، هاي الأدلة العقلية متناقضة فيما بينها. صحيح، أو تجد شخصا يذكر دليل وفي يوم آخر يجيب دليل آخر على إبطال دليله الأول، وهذا إن دل على شيء يدل على أن العقل مو أمين، لأنه يومية دليل يأتي به على صحة مدعاه، وفي اليوم الآخر يأتي بدليل على كذب مدعاه. تناقض هذا بالأدلة لو مو تناقض؟ هذا متناقض،
مقدمة غير صحيحة.
أوه، هذا حسنتم، راح يقول هذا أما بالمادة أو بالصورة. نحو العجالة، أما مادة أو صورة. ها، هذا الكلام. فهذا هو مقدماته غير صحيح، أجبنا عنه البارح. مقدمات هذا الدليل العقلي ليست بصحيحة. شوف ايش قال، وأما وقوع الخطأ في الأحكام العقلية النظرية فلا ننكره، ويكون بسبب خلل في مادة القياس أو صورته كما مر في صناعة المغالطة من المنطق، ولكن هذا الخطأ لا ينفي وجود ميزان معصوم يرجع إليه في الأحكام العقلية، وهو البرهان كما سيأتي. احنا قلنا عند اذا طبق الحكم العقلي البرهاني هذا لا يقبل الخطأ، وراعينا شروط البرهان مراعاة صحيحة، هل يقبل الخطأ بعد؟ لا يقبل الخطأ. اذا نعتقد ان نتيجة البرهان جزمية تصديقية جزمية حقيقية مطابقة للواقع عن سببها الذاتي لا عن تقليد، فتكون أحكام كلية ثابتة غير متغيرة مطلقة نتيجة البرهان، كلية مطلقة ثابتة غير متغيرة، اعتقاد جازم مطابق للواقع عن سببه الذاتي، ها نتيجة البرهان. واضح؟ واضحة لو لا؟ إذا كان نتيجة البرهان اللي هو العلم والعلم بهذه القيود، إذن يكون نتيجته صادقة لا تقبل الخطأ أبدا أبدا. نعم هذا البرهان ناقض ذاك البرهان، لم يطبق قواعد البرهان الصحيح، تلقاه هذا الدليل اليوم جاء بدليل خلل في مقدماته أو خلل في شروطه، اليوم الآخر صحح فجاء ببرهان آخر يناقض هذا البرهان، فصار ذاك البرهان الثاني أصح من هذا لأن ذلك البرهان مطابق للشروط. إحنا ها مشكلتنا شيخ مشايخ أننا في الإتيان بالبراهين، راح تشوف هذا الكتاب منتقل هذا، مو يعني ماكو فد برهان يعتمد عليه وتطمئن له النفس ويأتي ويدعي أنه برهان، النتيجة مو برهان، مو برهان. مصادرات كلها مثلا تقول أصل موضوعي تنحتر أصول موضوعية ويسوقها على أنها براهين، مو برهان. وبالنسبة إلى زعمهم بأن اختلاف الأمزجة والعادات يؤدي إلى اختلاف الاعتقادات، احنا هذا ردينا عليه، قلنا العادات من المشهورات ها، ونحن نتكلم في البديهيات الأوليات، فصحيح في غير العقل البرهاني، صحيح البرهاني مبادئه مبادئ يقينية والعادات مبادئها مبادئ مسلمة ومشهورة، حينما يعتمد الإنسان في غيره على المشهورات والمقبولات والمظنونات والاستحسانات الذوقية يقع في الخطأ، أما البرهان أبدا، فتتقيس البرهان على المقبولات على المشهورات على المظنونات على قياس مع الفارق، قلنا البرهان لها واقع وهذه ليس لها واقع أما العقل البرهاني الذي يعتمد على المبادئ البديهية الضرورية فلا مجاله ولا تأثير يذكر لمثل هذه الأمور عليه، حيث إن العقل البرهاني معصوم في براهينه بشرط، مهم أخلي جوا خط، شو وقت يكون معصوم العقل البرهاني؟ بشرط مراعاة الموازين والشرائط من المبرهن، أنك تراعي القواعد المبرهن، المبرهن أنا وراعي الشرائط والموازين من المبرهن، فإن العالم هو العالم بالموازين وكيفية استعمالها، هذا العالم الحقيقي، يعني يتعلم الموازين وكيف يستعمل هذه الموازين، جمع ميزان، معيار، معيار العلم، معيار البرهان، شرط البرهان عبر ما شرط وكيفية استعمالها، فمن أحسن استعمال تلك الموازين تحققت له ملكة العصمة عن الخطأ في التفكير، وإلا إذا لم يراعي هذه الموازين فهو في معرض الخطأ يخطئ. فهم قاسوا هذه البراهين التي يرونها أو يرونها أمامهم أنها براهين، هذا اليوم العالم يأتي ببرهان في اليوم الآخر يأتي برهان يناقضه مثلا، أو رأوا البراهين فيما بينها متناقضة، لمن يرجع هذا؟ إلى عدم مراعاة شروط البرهان، أو أنهم قاسوا قضية بديهية عقلية برهانية بقضية عادية مشهورات ومسلمات ومضمونات واستحسانات ذوقية، قاسوا هذه بهذه، شافوا هاي الاستحسانات المسلمات، شيخ بعد ما يجي يقول قصة وقايمة بعد ما يجي، شافوا هاي المسلمات المشهورات المظنونات الاستحسانات، أكو بيها خطأ، هذا خطأ وذاك صواب وذاك ظنية، كلها ظنيات مو يقينيات مو، فقاسوا هذه قالوا هذا نفس الشيء، إذن اليقينيات نفس الشيء أيضا تخطئ، مثل ما هاي تخطئ المسلمات هاي هم تخطئ، خو هاي المسلمات المشهورات خوي مو قاعدة عامة، مو قواعد عامة، قد تشذ منها بعض البلدان مثلا كالعاديات، العاديات يشذ منها البعض ولا يشذ، يعتمد عليها أو لا يعتمد، لا يعتمد عليها، العقل لا يعتمد عليها، فقاسوا هذه إلا اليقينيات، قالوا اليقينيات نسيش أيضا العقل لا يعتمد عليها،
لا في الاستدلال،
في الاستدلال إذن ماكو حكم للعقل، العقل مو حجة، رفضوا حكم العقل، أي خطرة هي، قاسوا هذه على هذه فرفضوا حكم العقل. هسه ليش قاسوا مولانا؟ مو قلت لكم في وقتهم انتشرت الخطابة وازدهرت المحامات، هذا المحامي تعطيه 6 مليون شو يسوي لك؟ حتى لو قضية كش الشمس يسويها باطل، والباطل يسوي كيها حق، كيفهم؟ هي شغلتهم هاي، فهم قاسوا هذه الخطابيات لمن؟ خطابيات اللي هي مشهورات ومسلمات مثل مبادئها للبرهانيات اليقينيات، فأنكروا اليقينيات كما أنكروا المشهورات، قاسوا المشهورات على المسلمات، العفو اليقينيات على المسلمات وعلى المشهورات، فمثلما أنكروا المشهورات والمسلمات والمظنونات أنكروا اليقينيات، وقعوا في الخطأ، أنكروا البرهان، أنكروا العقل، حكم العقل، وهذا قياس مع الفارق يا أخوان. ثانيا مناقشة الدافع الثاني، تعبتوا؟ أي خنخلص حتى نوصل للاتجاه الثالث، مناقشة الدافع الثاني. شنو الدافع الثاني شيخ علي؟ شنو كان؟ اختلاف العلماء، لا الثالث ذاك، الثاني هذا اختلاف العلماء أدى لمن؟ إحنا نشوف العلماء، العلماء بيناتهم مختلفين، إذا ماكو ميزان إذا قمنا نشك بكل شيء، إحنا كلنا شكاكين. الثاني إذا ما دام العلماء بيناتهم مختلفين إذا ماكو واقع، قمنا نشك بالواقع، ليش؟ لأن لو كان الواقع موجود واحد لما اختلف العلماء، وايد صحيح، ينكر التقليد لاختلاف العلماء، ينكر التقليد، ينكر ليش العلماء هلال وكذا،
لا مقلد
وهكذا. فكيف نردهم؟ أولا نقول أن هذا الاختلاف إما أن يكون ناشئ من اختلاف مصادرهم المعرفية، صحيح؟ إذا اختلف المصدر اختلف الرأي تبعا للمصدر المنهج، فإذا كان هذا منهجه نصي وذاك منهجه عقلي يختلف أو لا يختلف النتائج؟ تختلف النتائج قطعا. موازينه المعرفية، مناهجه ومصادره عبر ما شئت، وميزة زين. سيجي شيخ محمد يقول لي سيدنا إذا كان ميزانهم واحد ومختلفين،
هذا من مراعاة،
أحسنتم بوحق إنها بالمنطق، ميزان واحد، أفرض اثنيناتهم عندهم منهج البرهاني العقلي، اثنيناتهم مع هذا نتائجهم مختلفة، ما هو سبب اختلافهم؟ إما عدم مراعاة الميزان واحد، ثانيا أو لعدم إتقان الميزان وراعاه بس ما متقن له وقوانين هذا الميزان، ما متقن يعني ما صار عنده ملكة، لم يتقن ذلك الميزان. أو الثالث الخطأ في التطبيق، الأولى عدم مراعاة الميزان، الثاني عدم إتقان الميزان وقوانينه، الثالث الخطأ في التطبيق، تطبيق هذا الميزان. يصير اختلاف، واحد يراعي وواحد ما يراعي، طبعا اللي راعي يكون قوله صحيح واللي ما يراعي يقع في الأخطاء، نجد هذا الاختلاف. طبعا اكو فرق بين الخلاف والاختلاف، بس هذا مو هم اختلاف مو خلاف، هذا في البحث. واضح هذا اخواني؟ زين. ثالثا يا أخي، لا توجد هناك ملازمة بين اختلاف العلماء وثبوت المعرفة. أنت ليش تخلي ملازمة بين اختلاف العلماء وثبوت المعرفة؟ مين لك هاي الملازمة؟ واضح شيخ محمد؟ هاي إباحة كلامكم. هو أنت ليش تخلي الملازمة ما دام اختلفوا إذا ماكو معرفة؟ أنكر المعرفة. مين لك هاي الملازمة يا أخي؟ المعرفة أمر ثابت، وهذا الاختلاف راجع إلى نفس العلماء لا إلى العلم، ولا ملازمة بين العلماء والعلم. العلم يبقى ثابت وإلى موازينه وإلى وإلى وإلى، إن طبقت هذه الموازين وروعيت ها وأتقنت جاء بنتائج، وإن لم تطبق ولم تتقن ولم تراعى يقع في الخطأ. فهذا الاختلاف ناشئ من نفس العلماء لا من المعرفة. المعرفة هي لها قوانينها ولها شروطها ولها ولها، فلا ملازمة. أحسنتم. زين. قال ثانيا مناقشة الدافع الثاني، إن الاختلاف بين العلماء هو من النتاجات الطبيعية. لماذا؟ لتباين موازينهم المعرفية، يعني مناهجهم المعرفية، مصادرهم المعرفية. فإن الاختلاف بين الفيلسوف المتسلف المنهج البرهاني والمتكلم صاحب المنهج الجدلي النصي أمر طبيعي، راح تجد اختلاف. هذا أمر طبيعي، لأن هذا منهجه برهاني وهذا منهجه نص جدلي، يعني نص وعقل. كما قلت لكم المصنف يقول بأن الحس ما شنو أمين. السيد هنا شي يقول مو أمين مثلا، فعادي الاختلاف مناهج. السيد منهج نصي جدلي كلامي، كلام متكلم السيد. هنا الدكتور أيمن لا برهاني، فأكيد أكيد يصير مولانا، طبيعي، أمر جدا طبيعي. والمتكلم صاحب منهج الجدلي النصي أمر طبيعي. نعم، إذا كان الاختلاف بين علماء علم واحد فهو يرجع، هذا كما قلنا، إلى ثلاث أسباب: حتما لتباينهم في تطبيق ضوابط الميزان الذي يرجعون إليه. فكلما أحكم العالم صناعته وراعى القوانين المنهجية المتبعة في منهجه العلمي كان أقرب للصواب. أحكم وأتقن وطبق كان أقرب للصواب، وضيق من مساحة الاختلاف مع زملائه. وهذا يشير إلى أهمية دراسة المناهج المعرفية. أولا مهم أن تدرس المناهج المعرفية وأن حتى لا نقع في هذه الاختلافات، للتعرف عليها بنحو مستقل وعلى مدى حجيتها العلمية وارتباط بعضها ببعض. واضح ولا أخواني؟ زين. مهمة قضية الوقوف على المنهج حتى لا تقع في الخطأ، وهذه الاختلافات أيضا تقل. أما إذا كل واحد إلى منهج طبعا نقع في الاختلاف. نعم، نقع في الاختلاف. ثالثا مناقشة الدافع الثالث. شنو الدافع الثالث شيخ علي؟
بين نظريتك
والتطبيق. قبل أن نطبق عبارة، إحنا ما كان كلامنا أخواني؟ المعرفة هم شكوا بأصل المعرفة. المعرفة النظرية قسمناها قسمين، والمعرفة العملية مو تنسون، المعرفة النظرية والمعرفة العملية. هذا الإشكال على يا معرفة من عندهم، على المعرفة العملية أخلاق، يقول ما يطبق في مقام التطبيق، يعني السلوك الأخلاقي لا يطبق ما يؤمن به. فهذا الإشكال مختص بالمعرفة العملية، فيكون هذا الإشكال أخص من المدعى. المدعى هم أنكروا مطلق المعرفة، وهذا الإشكال أخص في فقط إشكالهم على المعرفة العملية، فلم يشكلوا على المعرفة النظرية، هذا أخص من المدعى. أنت تريد أن تنفي المطلق المعرفة، مطلق المعرفة النظرية والعملية، وإشكالك خاص بالمعرفة العملية، فيكون إشكالك أخص من المدعى. هذا أولا. ثانيا، أنتم ماذا قلتم؟ أن العلماء لا يطبقون ما يقولون. يقول من قال لكم ذلك؟ من قال لكم أن العلماء لا يطبقون؟ مش مدريكم؟ كل العلماء؟ شفتوا لكم واحد اثنين قستوا على الكل، ليش ما تقيسون على سادة العلماء، الأنبياء، الأئمة، تلامذتهم، العلماء المخلصين، كانوا يطبقون ما يقولون أو لا؟ خلاص، فأنتم ليش تقولون أن العلماء لم يطبقوا؟ من هم هم العلماء؟ شفت لكم واحد اثنين، هذا قول بلا دليل. تعالوا تقيسوني أنا، تعالوا شوفوا القرآن شو يقول. يا أيها الذين آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا شنو تفعلون. ها مقت غضبا، الله يغضب على هذا اللي يقول ما لا يعلم، ما لا يعمل، ما لا يفعل، ما لا يقول، ما لا يفعل، يعني يقول ما يفعل. واضح؟ هذا منطق القرآن، منطق الأنبياء، قياسكم مع الفارق. قال ثالثا، مناقشة الدافع الثالث، إن عدم عمل العالم بما توصل إليه من علم أو خلق شيء ممقوت عند جميع العقلاء، مو بس عند الشريعة، حتى عند العقلاء ممقوت. وقد ورد في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي حقيقة الأمر إن من أهم التحديات التي تواجه أهل العلم هي مسألة التطابق بين النظرية والتطبيق، فكأن عملهم فكأن عملهم هو المقياس، فكأن عملهم هو المقياس الذي من خلاله يحكم عليهم من قبل عامة، أو يحكم عليهم من قبل عامة الناس الذين يترقبون هذا الأمر من كبرائهم بعناية تامة. لكننا مع تسليمنا بذلك نقول إن هذا يتعلق أولا بالقضايا العملية لا النظرية. هذا الرد الأول.
النظري ما بيتطبيق.
سنتو. وثانيا، إن مسألة أن يحكم العالم بحسن الصدق وقبح الكذب ثم يكذب مثلا هي مسألة مخالفة لما ينبغي أن يكون، لا أنها تجعل أو تجعل حسن الصدق وقبح الكذب أمرا موهوما كاذبا مخالفا للواقع. ونفس الأمر، الواقع ثابت يا أخي، ليش تنكر الواقع؟ هذا مختص بنفس العالم، هذا حسن وهذا قبيح مما ينبغي أن يكون، مو تخليها المعيار لإنكار الواقع. ومن هذا تعرفون إخواني قضية العالم بالذات إذا تصدى وصار عالم المفروض يعني الناس تباوع على تحركاته وسكناته، يراقب في كل صغيرة وكبيرة.
سيارة لو يركب هذا المحجور
إيه؟ لذلك شوفون أنتوا هسه ليش إحنا يعني مثلا كبار مراجعنا لله الحمد نشكر الله، وإلا مولانا بعضهم استوى وصعد جكسارة بابا تعطيني مجال. شوف قاعد بالأجار مثلا سيد السيستاني شيخ بشير قاعد بالتجاوز، هذا كل التجاوز هالمنطقة يعني فت حياة بسيطة يعيشون، مو سيد الحكيم قاعد ببيته بيت أب عن جد أرث حياتهم بسيطة يعني مو بيت فاخر ودبل فاليوم وسيارات، لا سياراتهم بسيطة. الشيخ الفياض هم بيته متواضع سيارته مرسيدس لحد الآن موديل 90، سيستان أخوه ما عنده سيارة، أولاده ما عندهم سيارات قاعدين بيت أجار. هاي تلعب دور ترى عند الناس صحيح لو لا؟ سيستان قاعد أجار، هذا البيت اللي قاعد بيه أجار ما عنده، ما يملك بيت لا ولا أولاده، سيارة ما عندهم، صايج جدا. أنا صار أعرف السيد هذا يمكن صار له 15 سنة بالحوزة، نفس الصايج نفس العمامة ما نبدلها وهكذا. فهذا أقول هذا يعني يجذب الناس، يجعل الناس تحسن الظن. أما لو تصورون إنهم مرجع مراجع بيته دبل فاليوم حراس وهذا ما أدري خمس جكسرات مخلي بالباب وحمايات قوط وربع ورباطات واقفين، مو هيك شيء الناس تنفر. على كل حتى إذا كان من حلالك أرث، أنت غني أنت زنقين على عيني ورأسي، ولكن دير بالك يا أخي يكون يعني فتشي حالك حال الناس.
العالم تختلف.
أحسنتم ها، ما دام تصديت مثلاً أن تكون لنقول هاي الحادثة وأختم الدرس معه. كان عندي أستاذي يداوم مكتب السيد السيستاني بالاستفتاءات شيخ جعفر، أي في يوم من الأيام إحنا أنا سألته وكذا كان عندنا بعض الأسئلة، فهو كان سألناه على السيد وحياة السيد وما جينا الحوزة تعرف عندنا فضول يعني. أي كان استوى السيراميك نازل، شايفين السيراميك هسه صار بكل بيت، كان استوى السيراميك نازل في الحمامات مال بيت السيد مو البران، البيت اللي قاعد بيه سيد ما عدا بس هو وأهله يعني العجوز مالته على قولته، أي لأن ولده كبره وطلعه. أي فرادوا يخلوا له سيراميك بالحمام، السيد من باوع قال لهم هذا شنو؟ قال له سيدنا هذا سيراميك، اسمه سيراميك؟ قال لهم اسمه سيراميك. قال له ايه. قال لهم هذا شنو يعني موجود بكل بيت؟ قال له لا بس الزناقين يخلوا لهم شيلوه، سووا لي مثل ما موجود بكل بيت هذا لبخ وصبغ، صبغ ابيض حتى خاف تطفي الكهرباء انزل، خاف شنو؟ انتبه، خاف تطفي الكهرباء بالليل اشوف ايش تبين. انا عرفت انه سيد حاله من حالنا باب تطفي الكهرباء عليه وعنده خط مولده مثلنا، فلا نتصور انهم مثلا البعض يتصور انه عايشين حياه الملوك الكهرباء ما تطفي عليه وبيته احسن بيت، لا بالله تبين حتى الدرج الحمام مالته جوا وفي الغرفه فوق الدرج ينزل هو كبير. على كل حال الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.